الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. مر علينا في بداية أبحاث الأدلة المحرزة بأن الأدلة المحرزة التي يلجأ إليها الفقيه قبل أن تصل النوبة إلى الأصول العملية هي قسمان، فإذا حصل الفقيه على شيء من الأدلة من خلال هذين القسمين لم تصل النوبة أن يتمسك بشيء من الأصول العملية، وهذان القسمان هما الأدلة المحرزة الشرعية، والقسم الثاني الأدلة المحرزة العقلية. والكلام فيما سبق بتمامه كان حول الأدلة المحرزة الشرعية بقسميها، الأدلة الشرعية اللفظية والأدلة الشرعية غير اللفظية. تم الكلام، ويقع الكلام فعلا حول الأدلة المحرزة العقلية. وهنا عدة نقاط تمهيدية ذكرها السيد الشهيد عليه الرحمة من أجل الشروع في هذه المباحث. النقطة التمهيدية الأولى ذكر فيها ما هو المقصود من الدليل العقلي. فنحن عندما نقول دليل شرعي ونجعل في قباله الدليل العقلي، ما هو مقصودنا منه؟ قال: مقصودنا من الدليل العقلي هو كل قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. كل قضية يدركها العقل وعلى ضوء تلك القضية التي يدركها العقل يمكن استنباط حكم شرعي منها، فإننا نعبر عنها بأنها دليل عقلي بحسب الاصطلاح الأصولي طبعا، لا الدليل العقلي بحسب الاصطلاح المنطقي أو الفلسفي. كلام في الدليل العقلي بحسب الاصطلاح الأصولي. فمثلا قضية الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، هذه قضية يدركها العقل، أن المولى العرفي مثلا لو طلب من ولده أن يصعد إلى السطح وكان الصعود على السطح يتوقف على نصب السلم، فإن العقل يدرك بأن نصب السلم ماذا؟ واجب، بما هو مقدمة للصعود إلى السطح. الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته هذه قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. وبما أنه يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، لذلك نعبر عنها بأنها دليل عقلي، لأنه يمكن أن يستنبط منها، يعني لها صلاحية الاستنباط. فمثلا لو أراد الإنسان أن يذهب إلى الحج ما ورد عندنا دليل من الشارع المقدس على أن من يريد الذهاب إلى الحج يجب عليه أن يقطع تذكرة السفر، ما ورد عندنا ذلك. ولكن ماذا؟ ولكن عندنا دليل يقول الحج واجب وقطع تذكرة السفر واجب، وقطع تذكرة السفر مقدمة لأجل الذهاب إلى الحج. فهنا العقل يدرك بأن الشرع يوجب قطع التذكرة. من أين يدرك ذلك؟ يدرك ذلك من خلال قاعدة الملازمة، ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. إذن فكل قضية عقلية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي فهي دليل عقلي. وهذا القيد الأخير في تعريف الدليل العقلي، وهو يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، لإخراج القضايا التي يدركها العقل ولكن لا يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. ف فتلك وإن كانت قضايا عقلية كاستحالة اجتماع الضدين، استحالة اجتماع النقيضين، قضايا يدركها العقل، ولكن لا يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، ليس لها صلاحية أن يستفاد منها في مقام الاستنباط، حينئذ هي خارجة عن دائرة الدليل العقلي بحسب اصطلاح علماء الأصول. فإذا نحن مرادنا من الأدلة العقلية التي سنبحث حولها الآن بإذن الله تعالى إلى أن نصل إلى الأصول العملية، مرادنا من الأدلة العقلية هي هذه القضايا. صار واضحا؟ هذه نقطة. النقطة الثانية التي تعرض لها على الله مقامه الشريف هي أقسام الأبحاث الأصولية المرتبطة بدليل العقل. قال: نحن الآن سنشرع في مباحث الأدلة العقلية، والمباحث التي سنشرع فيها وسنتكلم حولها إن شاء الله تعالى على قسمين، فهنالك عندنا أبحاث كبروية وهنالك عندنا أبحاث صغروية. أما الأبحاث الكبروية فهي الأبحاث التي تهتم بإثبات حجية الدليل العقلي. الدليل العقلي كبرويا كقاعدة كلية، هل هو حجة أم ليس بحجة؟ وهذا البحث معقود لأجل ماذا؟ لأجل المخاصمة مع الأخبار الذي ينكر الحجية للدليل العقلي. فهذا بحث كبروي نحتاجه في هذه المباحث برمتها، أو بعبارة أخرى أكثر مباحث الأدلة العقلية التي سنتعرض لها إنما هي صغريات لهذا البحث. فلو لم تثبت لنا حجية الدليل العقلي كبروياً فإن تنقيح هذه الصغريات لا معنى له حينئذ. ولكن السيد الشهيد أرجأ البحث حول حجية الدليل العقلي إلى نهاية مباحث الأدلة العقلية. والقسم الثاني من الأبحاث التي سيتعرض لها هي الأبحاث الصغروية، والأبحاث الصغروية يدور الكلام فيها حول وجود حكم للعقل وعدم وجوده. أصلا هنالك حكم عقلي في المقام أم ليس هنالك حكم عقلي؟ بحيث ماذا؟ بحيث إذا ثبت أن هنالك حكمان وثبت بحسب الكبرى أنه حجة، يثبت بأن هذا الحكم ماذا؟ حجة. فنحن سنشرع إن شاء الله في عدة مباحث، من هذه المباحث مبحث الملازمات، وهل أن الشيء إذا وجب وجبت مقدمته أم لا؟ وجوب المقدمة هل هو ملازم لوجوب ذي المقدمة أو لا؟ وجوب ذي المقدمة ملازم لوجوب وجوب المقدمة ملازم لوجوب ذي المقدمة؟ ماذا يعني؟ يعني أن العقل هل يدرك بأنه إذا وجب ذو المقدمة وجبت مقدمته أم لا؟ هذا الإدراك العقلي نحن نبحث في هذا البحث حول أن هنالك إدراك عقلي أو لا. وبعد ذلك، بعد أن يتم إثبات وجود إدراك عقلي، العقل يدرك الملازمة، ننتقل بعد ذلك إلى بحث الحجية، وأن ما يدركه العقل هو حجة ومنجز ومعذر. فإذا نحن عندنا نوعان من الأبحاث، أبحاث كبروية أبحاث صغروية. أما الأبحاث الكبروية فلا ريب في أنها مرتبطة بعلم الأصول. لماذا؟ لأننا في علم الأصول نبحث عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، وبما أن عملية الاستنباط تعتمد على الدليل العقلي في عدة من الموارد، والدليل العقلي يتوقف على ماذا؟ على ثبوت كبرى الحجية. إذن فكبرى الحجية من العناصر المشتركة التي نحتاج إليها في أكثر من عملية استنباط، فحينئذ هي تندرج ضمن منظومة علم الأصول. وأما الأبحاث الصغروية فهل هي تندرج أيضا ضمن منظومة علم الأصول أم لا؟ يقول: الأبحاث الصغروية قسمان، عندنا أبحاث صغروية خاصة وعندنا أبحاث صغروية مشتركة. بعبارة أخرى، عندنا مسائل عقلية، عندنا موارد وقضايا عقلية ولكنها خاصة ببعض الموارد. مثلا العقل يدرك حسن الصدق ويدرك قبح الكذب، هذا إدراك عقلي أم لا؟ لا ريب أنه إدراك عقلي، هذه قضية يدركها العقل. الصدق حسن، العدل حسن، الظلم قبيح، الكذب قبيح. إنما استفادة الحكم الشرعي منها وهو ماذا؟ حرمة الكذب، حرمة الظلم، وجوب العدل، استفادة الحكم الشرعي منها هذا يختص بمورد من الموارد. يعني بعبارة أخرى هذه القضية العقلية وهي حسن الصدق وقبح الكذب، هذه القضية العقلية خاصة بموردها وليست ماذا؟ وليست هذه القضية تأتينا في عدة عمليات استنباط بحيث تشكل عنصرا مشتركة، ولكن هنالك قضايا عقلية تشكل ماذا؟ عناصر مشتركة. فالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، أو الملازمة بين حرمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده مثلا، أو ما شاكل ذلك، هذه قضايا مضطردة تأتي في أكثر من عملية استنباط ويحتاجها الفقيه في العديد من الموارد جدا. فيحتاجها في باب الوضوء، يحتاجها في باب الحج، يحتاجها في باب الصوم وغير ذلك، فهي عناصر مشتركة. إذن فالقضايا العقلية التي تشكل أبحاث صغروية، هذه القضايا العقلية إذا كانت خاصة بموردها فهي ليست بمندرجة ضمن علم الأصول، والقضايا التي تشكل قضايا وعناصر مشتركة فإنها تندرج ضمن علم الأصول لانطباق ضابطة علم الأصول عليها. ولذلك نحن نبحث في هذه المباحث إن شاء الله تعالى حول العناصر المشتركة، حول المباحث الأصولية الصغروية التي تشكل عناصر مشتركة. وأما المباحث الصغروية التي لا تشكل عناصر مشتركة كحسن الصدق وقبح الظلم وقبح الكذب، فهذه موردها في علم الكلام لا في علم الأصول، صار معلوما، أو في علم الفقه لا في علم الأصول. هذه نقطة ثانية تعرض لها، تمام شوت؟ وأما النقطة الثالثة في ذمتك وأما النقطة الثالثة التي تعرض لها قدس الله نفسه، فقد تعرض لتقسيم القضايا العقلية. في النقطة السابقة قسم أبحاث الدليل العقلي، وفي هذه النقطة يريد أن يقسم القضايا العقلية التي يعتمد عليها في مقام الاستنباط. فقال بأن القضايا العقلية على قسمين، هنالك عندنا قضايا عقلية فعلية وعندنا قضايا عقلية شرطية أو تعليقية، ما شئت فعبر. أما القضايا العقلية الفعلية قال مرادنا منها عبارة عن القضايا التي يحكم العقل بفعلية ثبوت محمولها لموضوعها، بضرورة ثبوت محمولها لموضوعها. القضايا التي يكون محمولها ثابتا لموضوعها فعلان نعبر عنها بأنها قضايا ماذا؟ فعلية. يعني ثبوت المحمول للموضوع غير معلق على شرط فيها، غير معلق على أمر إذا تحقق فهو ثابت، بل هو ثابت ومنجز. من قبيل القضية العقلية القائلة باستحالة تكليف العاجز، يستحيل تكليف العاجز، تكليف العاجز موضوع القضية ومحمولها ماذا؟ هو الاستحالة. ثبوت هذا المحمول للموضوع ثبوت فعلي وليس معلقا على شرط من الشروط، فهذه نعبر عنها بأنها قضايا عقلية فعلية. وفي مقابلها القضايا العقلية الشرطية التي تكون معلقة على ماذا؟ على شرط من قبيل وجوب المقدمة. فإن وجوب المقدمة مشروط بوجوب ذي المقدمة. إذا لم يجب ذو المقدمة عليكم السلام فإن المقدمة لا تكون واجبة. هذا معناه أن وجوب المقدمة مشروط بوجوب ذي المقدمة. فنحن عندما نبحث في علم الأصول حول الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة، فنحن نبحث عن قضية شرطية. يعني عندما نقول أن العقل هل يدرك الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة، معنى هذا الذي يدركه العقل أن العقل هل يدرك أن ذا المقدمة إذا وجب تجب مقدمته أم لا. فمآل هذه القضية لبا وروحا إلى القضية الشرطية. إذن عندنا القضايا العقلية التي يبحث حولها الأصولي قسمان: القضايا العقلية الفعلية، والقسم الثاني القضايا العقلية الشرطية. فقد يقال: يا سيدنا الشهيد، تمثيلك للقضية العقلية الفعلية باستحالة تقبيح العاجز أيضا هذا يرجع إلى قضية شرطية. كيف يرجع إلى قضية شرطية؟ يرجع إلى قضية شرطية بهذا التصوير. نقول: إذا وجد العاجز فتكليفه ماذا؟ محال. فهذا يعني أن القضية قضية شرطية لا فعلية. يدفع هذا الإيراد عن كلامه قدس الله نفسه بأن هذه القضية إنما صور الشرط فيها بالنسبة إلى وجود الموضوع. يعني إذا تحقق وجود العاجز فيقبح تكليفه، فيستحيل تكليفه، فجعلنا الموضوع شرطا. ولو كان جعل الموضوع شرطا مصححا لجعل القضية قضية شرطية لكانت كل القضايا قضايا شرطية، لأنه ما من قضية إلا ولها موضوع، ما من قضية إلا ومحمولها متوقف على موضوع. فلو كانت كل قضية ذات موضوع جعلنا موضوعها بمثابة الشرط للمحمول لما بقيت قضية إلا وصارت قضية شرطية، وهذا غير صحيح. فحينئذ هذه القضية لا ترجع إلى قضية شرطية بحسب اللغة، وإنما ترجع إلى أن هذا الأمر ماذا؟ هذا الأمر ثبوته لموضوعه بعد تحقق موضوعه، وهذا ليس من الشرط الذي يذكرونه في كلماتهم. يعني تختلف قضية الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته وبين ماذا؟ استحالة تكليف العاجز. فتلك مشروطة بشرط سوى تحقق الموضوع، بينما هذه ماذا؟ بينما هذه ليس منظورا فيها إلا إلى الموضوع ومحموله فقط. هذه ثلاث نقاط، وبقيت نقاط أخرى يأتي حولها الكلام، والحمد لله رب العالمين. صبحكم الله بخير.